Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اهلا بكم حلقه جديده برنامجنا ونلقى الاحبه. الحقيقه البرنامج النهارده عن صحابي لو بنتكلم على قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يثق في انسان يبقى هو الصحابي بتاع النهارده. هو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستأمن بني آدم على أعظم الأسرار اللي تخص أمة الإسلام لغاية يوم القيامة، شوفوا الكلام الكبير اللي أنا بقوله دون، استأمن هذا الصحابي. ياه، ده مين دون وعامل إزاي وإمكانياته إيه، وليه النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه كل هذه يعني الثقة والائتمان، ويا ترى باح بهذه الأسرار ولا لم يبح بيه. يعني الحقيقة بنتكلم عن صحابي، يا ترى لما قلت كاتم سر رسول الله وقلت هو ده اللي استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأسرار، الناس عرفته بدري ولا لسه ما حدش عرفه؟ أصل مشكلة الحقيقة عندنا، مشكلة إن الناس دلوقتي بقت عارفة، عارفة فلان اللي بيلعب كورة في نادي مش عارف إيه اللي موجود في البرازيل، ونادي كذا اللي موجود في كذا، والمغنية العالمية فلانة وفلانة مقدمة البرامج العالمية. لكن يا ترى لو قلت لهم حذيفة بن اليمان هيقطب جبينه كده ويقول لك مين حذيفة بن اليمان؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم دون وما يعنينيش الاسم دون. يا جماعة برنامجنا دون ونلقى الأحبة بنحاول نحيي جوه القلوب وجوه حياتنا حب الصحابة والتعلق بالصحابة، بنحاول نحيي جوه أنفسنا. يا جماعة لو هناخد القدوة هناخدها منين لو مش هناخدها من الناس دي؟ تعالوا نسمع قصة حذيفة ابن اليمان. الحقيقة اسمه الحقيقي مش حذيفة ابن اليمان، هو اسمه الحقيقي حذيفة ابن حسيل. أبوه ما اسموش اليمان، أبوه اسمه حسيل. لكن إيه قصة اليمان دي؟ هو أبوه في الجاهلية كان أصاب دم من قبيلة من القبائل، يعني حصل يعني كان مفروض يؤدي دية لقبيلة من القبائل، فهرب من البلد اللي هم فيها. إذن هو مش من الأنصار ولا من المهاجرين، أو بمعنى آخر هو مش من أهل مكة ولا هو من أهل المدينة، هو كان من بلد أخرى. فلما حصلت الدم دون بينه وبين بعض القبائل، هرب أبوه اللي هو حسيل، هرب من بلده واتجه إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل. بني عبد الأشهل دول يعني بطن من بطون الأوس، من قبيلة الأوس من الأنصار، فسمي اليمان لأن الأنصار في ذلك الوقت كان اسمهم اليمانيين نسبة إلى اليمن، لأن أصلهم وأصل جدودهم جاي من اليمن، فسمي حذيفة ابن اليمان. أبوه الحقيقة لما تزوج والدة حذيفة وأنجبوا حذيفة، بعد شوية انتشر ذكر الإسلام بالمدينة. هو كان عايش في المدينة وبدأ ينتشر بالمدينة ذكر الإسلام خطوة بخطوة بخطوة. أسلم اليمان وأسلم حذيفة وحسن إسلامهم. خلي بالكم لسه النبي لغاية دلوقتي ما هاجرش من مكة للمدينة، لكن أبوه وهو ما قدروش يفضلوا قاعدين في المدينة وما يشوفوش النبي. خلي بالكم أغلب الأنصار أول مرة يشوفوا النبي أمتى؟ يوم الهجرة. يعني كانوا مسلمين وأسلموا بمكة، ومنهم اللي أسلموا بالمدينة، ومنهم اللي بقى مسلم يمكن سنتين أو ثلاثة، لكن عمره ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافوش قبل كده. لكن حذيفة وأبوه ما قدروش يكتموا هذا الحب، حبوا النبي جدا وهم مش شايفينه، فقرروا الهجرة من المدينة لمكة. ده الكلام ده قبل ما النبي يهاجر من مكة للمدينة بسنة، يعني شوفوا ودول. وبكده بقى حذيفة وأبوه من أعجب القصص، لأن كلنا عارفين إن الناس هجرت من مكة للمدينة، لكن أول مرة نسمع قصة هجرة من المدينة لإيه؟ لمكة، قصة جديدة ومعنى جديد. فحذيفة وأبوه من فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى يا جماعة احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحب؟ يعني ده سؤال مطروح في الحلقة دي، يا ترى الناس بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احنا اللي احنا نعرفه ان حتى الجماد تحرك بحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يطلع فوق جبل احد، فالجبل ما يستحملش من شدة الشوق ومن شدة التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يترجي الجبل. العلماء يقولك اترجي ليه؟ اترج شوقا، اترج حبا، مش زلزلة.
جبل أحد لما النبي طلع عليه ما اهتزش الجبل من باب الزلزال أن حصل زلزال، لا 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 لا، بدليل أن أول ما النبي حط إيده عليه حصل إيه للجبل؟ سكن. يبقى دي كانت زلزلة ولا كان حب؟ كان حب، ما كانتش زلزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده عليه، شوف الحب شوف حتى الجماد يا جماعة، الجبل الذي لا إحساس له بقى فيه إحساس لما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحط إيده عليه ويقول له أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين. لما كان على الجبل النبي وأبو بكر وعثمان وعلي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني ما يصحش يا أحد، أنت عليك يعني خليك كويس لمقام الناس اللي عليك. فاستجمع الجبل قواه وسكن واستقر وتحمل هذا الشوق الشديد. ده جبل شوية حجارة وطوب ورمل، طب ما للقلوب دي جامدة ليه؟ وإمتى القلوب دي تتحرك بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومين يفضل أمنيته أنا عايز أطلع عمرة قريب لأني عايز أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه ويعني وأقترب أكثر وأكثر وأكثر. تخيل حذيفة وأبوه يخلوا كل واحد من اللي قاعدين هنا يقولوا آه والله ليهم حق، ليهم حق يسيبوا المدينة ويطلعوا على مكة عايزين يبقوا بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا ترى تدفع كم من حياتك وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدفع قد ايه من عمرك وتقابل النبي؟ تدفع عمرك كله؟ طب تطيعه وتبقى رفيقه في الجنة؟ طب ما هو ده أسهل. طب ما تطيعه في الدنيا وتبقى معاه عمرك كله، مش في الدنيا بقى، في الجنة، تبقى رفيق النبي وجار النبي في الجنة. فكرة معروضة، معروضة عليك مرافقة النبي في الجنة بطاعته وحبه. من أحب قوما حشر معهم. حذيفة وأبوه كانوا من الناس دي، وحتشوفوا من فرط حبهم هياخد إيه بعد شوية. خلي بالكم اللي حيمتلئ قلبه بالحب دون هيحصل على حاجة عظيمة بعد شوية. فطلع حذيفة بن اليمان وطلع مع أبوه من مدينة إلى مكة مهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، في حين النبي هيهاجر بعد شوية، ورجعوا بالتالي مرة ثانية إلى المدينة، فهم الوحيدين اللي انتقلوا النقلتين من المدينة لمكة ومن مكة للمدينة. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما استطعنا أن نبقى ونتركك، ما قدرناش نفضل في بلدنا ونسيبك، لأن نفسنا سايبين بلدنا وجايين لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة يا حذيفة إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أيهما أحب إليك فتكون منهم. هما أصل الاثنين شرف، فقول لي أنت تحب تكون أنهم فيهم عشان بعد كده أعتبرك منهم. فقال بل أحب أن أكون أنصاريا يا رسول الله، أنا برضو يعني إيه بلدي، أنا بحب بلدي، فلو عايزني حاجة يا رسول الله أنا أحب أن أنا أكون من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبدأت الغزوات تتوالى. كل غزوة تلاقوا حذيفة لي فيها موقف عجيب. الغزوة الأولى غزوة بدر، غزوة بدر قبل ما الغزوة تبتدي بيعني بساعات قليلة أسر حذيفة بن اليمان وأبوه من المشركين وهم عارفينهم، فخدوهم قبل المعركة وقالوا لهم رايحين فين؟ انتوا رايحين تحاربوا مع محمد؟ فخافوا فقالوا لا بل نريد المدينة، احنا مش هنحارب احنا رايحين المدينة، يعني ايه لقوا ان دي اهون من هنحارب. فقال لهم ابو جهل فنأخذ عليكم العهد الان الا تحاربوا مع محمد، فهم خايفين فادلهم العهد لا نحارب مع محمد خلاص. وابو جهل والكفار تركوهم بناء على هذا العهد، ورجع حذيفة بن اليمان وأبوه على مين؟ طبعا على رسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله حدث كذا. أسألكم سؤال يا جماعة، هي دي عايزة كلام؟ تحارب ولا ما تحاربش؟ مش كده؟ ويعني كفار ايه؟ وعهد ايه؟ دول كفرة، خش يا عم حارب. فقال يا رسول صح ولا لا ولا حد مش موافق يعني؟ فقالوا يا رسول الله أخذوا علينا العهد ألا نحارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم، انتوا تفضلوا روحوا واحنا نستعين بالله عليهم، أما العهد فنفي به. عمركم سمعتوا عن جيش ممكن يعمل شيء زي كده؟ عمركم سمعتوا عن حد داخل حرب ويبقى عنده الأخلاق الوفاء؟ حرب ايه دي اللي فيها وفاء؟ احنا دلوقتي في القرن 21 بنتكلم على عصر الحضارة 2001، العالم المتحضر. تفتكروا لو اي جيش في العالم دلوقتي كان في موقف زي كده يعمل اللي عمله النبي؟ مش هو بيقولوا انتوا عايزين ترجعونا 1400 سنة لورا للرجعية والتخلف؟ بقى دي رجعية والتخلف؟ عمركم سمعتوا عن جيش يرى ان الاخلاق جزء من نجاح الجيش في مهمته؟ فين ده في العالم؟ هل هناك جيش في العالم رحم الناس اللي هو داخل يحاربهم؟ لكن انظر الى جيوش المسلمين، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصي الجيش: لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقطعوا زرعا، لا تقطعوا نخلا، لا تحرقوا زرعا، لا تهدموا معبدا، ستجدون رهبانا تفرغوا للعبادة في صوامعهم فلا تقربوهم، لا تغيروا عليهم ليلا. طب اشمعنى دي؟ ليه لا تغيروا عليهم ليلا؟ كي لا تفزعوا النساء والأطفال. جيش دون ولا نصر حماء؟ احنا نفخر والله يا جماعة، نفخر بأخلاقنا، نفخر بأخلاق المسلمين، نفخر بتاريخنا جدا ونعتز به، وما نعتبرش ان ديننا رجعية ابدا، بل نقول ده هو ده الحضارة كلها. هو في حضارة زي حضارة الاسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم. ده موضوع وده موضوع، هنواجههم بقوة لكن لا نغدر. انتوا اديتوا عهد مش هتحاربوا معانا. وبكده حذيفة بن اليمان وابوه ما اشتركوش في غزوة بدر، وجد غزوة احد، وطلع حذيفة بن اليمان وابوه لغزوة احد. والحقيقة العجيب ان ابوه كان راجل شيخ كبير جدا، فكان ممن عذر ان هو ما يطلعش غزوة احد. فالناس طلعت لغزوة احد وابوه ما كانش طلع، فابو حذيفة بن اليمان جالس ومعاه شيخ آخر، واحد تاني صديق لي عجوز برضو جدا جدا جدا. فقال أبو حذيفة بن اليمان للشيخ الآخر: ما بقاؤنا هنا وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لم أرى من العمر إلا دقائق، أنا مش شايف في عمري باقي إلا أيام صغيرة. فليكن الموت مع رسول الله، فلا قيمة لحياة لا تنتهي بشهادة في سبيل الله. كلام كبير أوي. وخد بعضه الشيخ العجوز دون. احنا ساعات بنفتكر ان روح القوة والطموح والغيرة على الاسلام دي خاصية الشباب اللي عندهم 20 سنة و25 سنة. لا، انا النهاردة بقى بوجه كلامي للشيوخ والناس العواجيز والستات الكبار والرجالة الكبار. يا جماعة فين غيرتكم على الاسلام؟ هي القلوب؟ طب انتوا شيختوا وكبرتوا وقلوبكم كمان شاخت وكبرت؟ شوفوا الراجل العجوز دون روحه عاملة ازاي. بس اخشى ان يبقى في شباب هم شباب صحيح لكن روحهم اشيخ وروحهم عجزت. عجزت ايه؟ روحهم ماتت، ما عندهمش ربع الحمية اللي عند اليمان ابو حذيفة. ويعود اليمان الى المعركة، اتري ربنا بصدق دون كتب له الشهادة في عمره الكبير دون. تبدأ المعركة، واثناء المعركة هو كان ملثم، فبعض الصحابة ما عرفوهوش. فافتكروا ايه؟ افتكروا من قريش، فبدأوا يهاجموه يريدون ان يقتلوه. هم بيعملوا كده باخلاص مش واخدين بالهم. حذيفة من بعيد شاف المنظر، عارف ده ابويا، حتى لو ملثم انا عارفه ده ابويا. فبدأ حذيفة ينادي من بعيد: يا عباد الله، ابي ابي. محدش فاهم. يا عباد الله، ابي ابي. وبدأ الصحابة يتكلم. طبعا ابو سهل يتقتل، الراجل عجوز، ولذلك رخص له ان هو يبقى في المدينه، فمش قادر مش يقوى على القتال. وسيدنا حذيفه جاي من بعيد عايز يلحق ابوه، لكن للاسف على ما وصل عمال يقول: ابي ابي لا تقتلوه، يا عباد الله، يا معشر المسلمين، عمال ينادي باعلى صوته. على ما وصل كان السيف اخترق جسد اليمان ليموت شهيدا حتى لو خطأ، لكن كتبت له الشهادة. فقال أول ما شاف أبوه قدامه مقتول بإيد الصحابة، فقال لهم: هذا أبي. قالوا لم نكن نعرف. تعملوا ايه ساعتها؟ احنا ممكن مثلا نضايق انسان في موقف فيزعل قوي، نقول له قوم من هنا اقعد هنا، فيزعل جدا تخيل لو اتقتل ابوك غلط، تعمل ايه؟ تنهار قد ايه؟ تغضب قد ايه؟ حتى لو دول اخوانك وحبايبك واصحابك وانت بتحبهم في الله، هتعمل معهم ايه؟ ها؟ هتغضب غضب شديد مش كده؟ هتنهار، ممكن تغلط في حقهم غلط شديد. بصوا عمل ايه؟ فقال يرحمكم الله، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. بس كده؟ بس كده. فقال النبي اجمعوا الدية لحذيفة بن اليمان. لا، تدفع له الدية. فجمعت الدية حقه، فجمعت الدية. فقال يا رسول الله أرى المسلمون في حاجة إلى هذه الدية، أتصدق بدية أبي على المسلمين؟ يقول الصحابة فمن يومها وحذيفة يعلو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقطع الموقف دوًا وأسألكم، حد له تعليق على كتم الغيظ دوًا؟ حد له تعليق على الصدق الشديد دوًا؟ تعالوا نسمع التعليق دوًا بعد الفصل. يعني نرجع تاني لسيدنا حذيفة بن اليمان، وشوفوا بقى الناس ازاي عمالة تعلى واحدة واحدة. ادي اول موقف علي فيه حذيفة، بيقول لك ومن يومها وحذيفة يعلو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مين يقول لنا نستفيد ايه من الموقف دون؟ ويا ترى نقدر نقلده؟ ويا ترى حد مر بمواقف زي كده؟ واحد ابوه اتقتل بايد اصحابه، صحيح خطأ لكن الموقف شديد، وازاي يرد بالبساطة دي؟ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أتصدق بدية أبي على المسلمين. تفضل.
السلام عليكم. هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل للرسول فقال أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني، فقال لا تغضب. فيعني هل يا ترى حذيفة بن اليمان كان سمع الحديث ده، ولا هو من نفسه طبيعته ان هو ما بيغضبش؟ ولو كان سمعه يبقى دي نقدر نستفيد منها ان هو قد ايه يعرف يحافظ على وصية الرسول. لو ما كانش سمع يبقى هو طبيعته جاي على الفطرة او جاي على وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك لك. يعني انت ايه لخصت وقلت كل حاجة، يعني حاجة من الاثنين، يا اما هو سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بقيت الحديث الحقيقه انت ما كملتوش، يقول فظل يردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يعني شوفوا قد ايه، اوصني وصيني يا رسول الله، توصيني بايه؟ ما تغضبش يا رسول الله، انا حاسس ان دي وصيه صغيره، يعني ايه وصيني بجد؟ يعني لا تغضب، لا يا رسول الله انا عايز حاجه كبيره، لا تغضب، هي دي تعرف تمسك نفسك. يا جماعة الراجل اللي يطلق زوجته لمجرد ان هي ضايقته، الراجل عنده نقص في رجولته، ضعيف مش قوي الشخصية، والله ما يفتكرش ان هو كده قوي. المرأة اللي كل ما تتخانق مع جوزها تغلط غلطة شديدة او تسيب له البيت او تقول له طلقني بمنتهى البساطة وتدفعه دفعا ان هو ياخد القرار دي دون، ست بعيدة عن الإيمان، بعيدة عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الشاب اللي يقول انت بتعلي صوتك على أمك ليه أو رزعت الباب ليه، أصلا بتنرفزني. يا ابني انت عارف انت بتتكلم عن مين؟ دي أمك، يعني ايه بتنرفزني؟ أصلا بتضايقني، أصلا يعني ايه، هي لو تراعي أعصابي أنا أبقى كويس معها، بس هي الحقيقة ما بتراعيش. يعني هي يا جماعة المعنى اللي انتوا بتقولوه دون، المعنى دون في منتهى الخطورة. حذيفة بن اليمان ده معنى كبير، خلق عظيم عايزين نعلمه للأمة من حلقة النهاردة. احنا مش جايين نحكي حواديت، احنا جايين نتعلم أخلاق. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فيعني تفضلي حضرتك.
حربي الآية والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. يعني ربنا بيقسم بالقازمين الغيظ والعافين الناس، أكيد دي منزلة جامدة قوي لدرجة أن ربنا بيقسم بيها يعني.
نعم.
فهو حذيفة بن اليمان ده قازم غيظ، وكمان دعالهم، مش مجرد هو قازم غيظ، لا ده دعا يعني كمان.
نعم الله يكرمك. ده مش يعني ده مش قازم غيظ بس، ده دعا على فكرة. ومناسبة القازمين الغيظ عشان تعرفوا أن مواقف سيدنا حذيفة مش مواقف نادرة. زين العابدين بن الحسن بن علي له موقف عجيب جدا، الجارية بتاعته في ايدها حلة فيها مية مغلية، مية مغلية، وله ابن رضيع جالس ما خدتش بالها، دلقت الحلة منها سقطت على الرضيع مات. ها شوفوا، في ستات بيبطشوا بالخادمة بتاعتهم بدون سبب، وتقعد تطلع عينها طول النهار بأعمال والله هتسأل عنها يوم القيامة، ظلم شديد تحاسب عليه يوم القيامة. تعمل ايه يعني لو انت مكان زين العابدين؟ تعمل ايه؟ فاحمر وجهه غضبا، فقالت الجارية: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. تفضل.
السلام عليكم. هو بس حضرتك من الأخت اللي اتكلمت، هو مش قسم، هو الكاتمين الغيظ ده عطف عادي.
نعم.
في نقطة تانية طبعا حضرتك ما شاء الله، بالنسبة لنا احنا دلوقتي في عصر في الازدحام شديد، فكلنا في حاجة فعلا للتسامح، ان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلوبنا التسامح، خاصة ان ساعات بتأخذنا الحمية على سواء في العمل او في المواصلات، او بتأخذنا الحمية على حاجات بسيطة جدا ونحس ان هي بتجرح كرامتنا، لو نحن خدناها بقدر التسامح، وكلمة اسف اللي تقريبا اتلغت من قاموسنا، فما شاء الله بقت هنعيش في حياة افضل، ويبقى المحبة والمودة يعني بيننا.
الله يكرمك. والله والله المعنى ده جميل جدا يا جماعه. انت احيانا تلاقي عربيتين بيتخانقوا مع بعض ثلاث اربع ساعه، شتيمه وزعيق وخناق حاجه يعني بعيد عن الاسلام كل البعد، ولو كان واحد فيهم قال اسف خلص انتهت، ولو واحد فيهم رجع بعربيته خطوتين عشان التاني يعدي، بالذات في المدن المزدحمه. يعني الحقيقه يا جماعه، سيدنا حذيفه وموقف زين العابدين اللي انا قلته ضربوا اروع الامثله، ان مفيش راجل او امراه يقول انا ما بقدرش اكتم غيظي. عندك اكتر من كده، حاله وفاه، حاله واحد مات، ازاي ما تكتمش؟ اتفضلي حضرتك.
انا شايفه ان كظم الغيظ دي مش بتبقى طبيعه في كل الناس، يعني هي في ناس معينين بس اللي بيقدروا يقدموا غيظهم، فاحنا يا ريتنا نتعلمها من خصوصا الصحابيه اللي عندنا لما ارتقى بقدره عند الرسول عليه الصلاه والسلام لما كظم غيظ حتى في مقتل ابيه يعني، واحنا بنتعرض لمواقف كتير فيها او ان احنا بنثور فيها وبننفعل، لكن يا ريتنا نتعلم من الصحابيه ده.
جزاك الله خير. انت بس حضرتك لفتتي نظرنا الكلمه، انا عايز اسال فيها الناس، هي قالت مش كل الناس بيعرفوا يكتموا غيظهم، مش كده؟ هو كتم الغيظ دون او القدرة على السيطرة على الاعصاب دي طبيعة بشرية ولا ممكن تكتسب؟ طب اللي موافق انها طبيعة بشرية يرفع ايده، ما تكتسبش؟
مكتسب. لا هي طبيعة بشرية.
طبيعة بشرية.
لا لا هي طبيعة. طبيعة. بس في ناس كتير بيهربوا منها او ما بيقدروش يستمروا عليها. المواقف بتخليهم يتغيروا منها يعني.
يعني واحد يقولك انا بغضب، ما اقدرش اغير، يا جماعة انتوا بتطلبوا مني حاجة مستحيلة، انا ربنا خلقني كده، يبقى معاه حق؟ يبقى صح يعني ولا يبقى غلط؟ هو الحقيقة خلي بالكم من نص الحديث اللي اخونا طلع قاله، هو النبي قال له ايه؟ واحد بيقول له اوصني، قال له ايه؟ ينفع النبي يوصي بحاجة ما ينفعش تتحقق؟ مش هو ربنا بيقول وما ينطق عن الهوى؟ يعني ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعمل حاجة وهي الحاجة دي يستحيل انها تتعمل؟ مش كده؟ يبقى قابلة للتغيير ولا لا؟ بالمناسبة يعني كل الأخلاق قابلة للتغيير.
حتى علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ان احنا لو يعني منفعلين او سايرين واحنا واقفين قال لك اجلس.
نعم.
يعني غير وضعك اللي انت
غير وضعك
عشان تهدى.
نعم. توضأ. نعم.
والوضوء طبعا بيطفئ يعني الماء بتطفئ النار، فالماء دي هتطفئ غضبه اللي هو فيها يعني.
نعم صحيح. جزاك الله خيرا. الله يبارك لك. انا بس باكد على كلام الوالده ان يا جماعه الاخلاق قابله للتغيير، النقطه دي مهمه جدا، الاخلاق قابله للتغيير. الاخلاق يا جماعه ونفسك زي بدنك، مش في ناس بيبقى سمين ويعرف يعمل ريجيم بس عايز ايه؟ مجاهده ورفض وإصرار ومقاومة. أهل الأخلاق كده قبل للتغيير. يقول النبي: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فالأخلاق قبل للتغيير، فما حدش يقول أنا طبيعتي بغضب، أنا أول ما مراتي باجي ألاقي الأكل زايد ملح بطلقها على طول، يبقى فخلي بالكم يا جماعة المعاني دي بالذات والله من كتر حالات الطلاق اللي بقت موجودة في الوطن الإسلامي كله. دي كارثة يا جماعة، دي أخلاق بعيدة عن الإسلام. معقولة الرجالة بيبيعوا ستاتهم بالبساطة دي؟ معقولة تبيع لحمك بالبساطة دي؟ يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان احنا نتعلم من المعاني دي. اتفضلي يا حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اكد كلام حضرتك على ان الانسان قابل للتغيير وان هي صفه مكتسبه.
نعم.
انا درست علم نفس في مدرسه اساسيه في علم النفس اسمها المدرسه السلوكيه.
نعم.
بتؤكد ان الانسان كل حاجه في سلوكه سلوك مكتسب، وان لو انت بتحب حاجه او بتغضب من حاجه نقدر نغيرها وتخليك بتحبها او ما بتغضبش منها، وفي نفس الوقت نقدر نغيرها ان انت تبقى ما يعني. نعم. نقدر نعمل العكس، واكدت التجارب على كده.
جزاك الله خيرا. الله يكرمك. شكرا جدا.
تفضل. الرحمن الرحيم. حبيت اوضح حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: ليس القوي منكم بالسرعه.
أيوه.
ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم.
فحبيت اوضح
الله يبارك لك. الحديث ده مهم جدا انه يقال ليس القوي بالسرعه. شباب كتير بيقول يعني يبقى نازل نفسه حد يتخانق معاه عشان يبين ان هو جامد. ليس القوي بالسرعه ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. الحقيقة أنا عايز أرجع لحذيفة تاني بن اليمان، وقبل ما أرجع بس بمناسبة برضو كانت من الغيظ الإمام علي بن أبي طالب في معركة من المعارك وبيحارب ويقاتله رجل يهودي، فسيدنا علي بن أبي طالب انتصر على اليهودي أثناء المعركة وأسقطه على الأرض وخلاص حط السيف على رقبته وهيقتل. فاليهودي لقى واحد فوقيه وخلاص هيموت، السيف على رقبته، فعمل ايه؟ خلاص بقى ميت ميت، فأن باثق على وجه سيدنا علي بن أبي طالب. كده؟ طب بقى إيه؟ نحن مش هنتبحك مرة، ده احنا هنقطعك حتة. فقام علي بن أبي طالب وتركها. فقال إيه ده؟ يعني ده أنا استفزته أكثر. فقام له يسأله: لما فعلت ذلك؟ فقال: كنت أريد أن أقتلك لله، فلما بثقت على وجهي أردت أن أقتلك لنفسي، وما كان لي أن أقتل إنسانا لنفسي فتركته. أحد يعرف يمسك نفسه كده؟ شفتوا يا جماعة بقى أن ليس الشديد بالسرعة. الشباب اللي كل يوم يتخانق ويعمل خناقة ويرجع لوالده العربية متكسرة ووشه كله دم وهدومه متقطعة، كنت بتعمل إيه؟ وياريته كمان ضرب، اتضرب في الآخر. كنت بتعمل إيه؟ كنت بتخانق. الحقيقة يا جماعة مش ليس الشديد بالسرعة، النبي بيعلمنا كده، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. دي نصيحة بالذات للأزواج والزوجات وللشباب في سن المراهقة: املكوا نفسكم عند الغضب. تعالوا نرجع لحذيفة بن اليمان بعد الموقف العظيم اللي بدأ يعلو من يوميها عند النبي صلى الله عليه وسلم لما عفى وسامح ودعا للقتل أبيه من الصحابة. جت غزوة الخندق. غزوة الخندق ده بقى ده يوم حذيفة، يعني ده تجلى فيه قولوا بقى ايه؟ صدق حذيفة، حب حذيفة لرسول الله، وفاء حذيفة، طاعة حذيفة الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم، ذكاء حذيفة الشديد. صحابي ذكي جدا، عنده يعني حكمة وفطنة وسرعة بديهة غير عادية. كل ده هنشوفه في الخندق. لكن ليها مقدمة لطيفة غزوة الخندق. ان مرة بعد وفاة النبي سيدنا حذيفة جالس، فجال واحد من الشباب كده الصغير اللي ما شافوش النبي من جيل التابعين، فبيقول له: يعني يا حذيفة، أكنتم تجلسون مع النبي زي ما احنا ساعات بنفكر؟ يعني كنتوا كده بتقعدوا في وسط النبي والنبي قاعد في وسطيكوا كده؟ قال: نعم. قال: فما كنتم تفعلون معه؟ طب كنتوا بتعملوا معاه ايه؟ قال: كنا نجتهد في طاعته يعني. قال: أما والله لو كنا أحياء، إحنا بقى التابعين، لو كنا عايشين أيام النبي لما تركناه يمشي على الأرض، ولكن لحملناه على الأعناق. أحيانا الشباب بيبقى عنده الإيه يعني إحنا كنا نسيب النبي يمشي على الأرض. فقال له حذيفة: هون عليك يا ابن أخي. لا لا لا، بس بالراحة بالراحة. إنك لم ترى ما رأينا، لو رأيتنا يوم الخندق لما قلت ذلك. أنت لو شفت الأيام اللي إحنا شفناها ما كنتش هتقول كده ببساطة احنا اتبهدلنا. لقد رأيتنا يوم الخندق، طبعا 10,000 محصرين ستات واطفال ورجال قليلون في مكان قصير صغير، وكلهم محوطين بيهم، واتفقوا مع اليهود اللي خانوا العهد ان هم يدخلوا الى المدينة من جانب اليهود، اليهود يوميها خانوا العهد خيانة شديدة، هيؤدوا القتل لدرجة انهم اتفقوا مع قريش وكمان نأسر لكم الستات والأطفال وناخدهم رهينة. شوفوا غدر اليهود. فاتفقوا معهم هذا الاتفاق يوم الخندق، وبدأ المسلمين بيقول لك كان أحدنا يخاف أن يذهب ليقضي حاجته. صحابي خايف أروح الحمام من كتر ما أنا عايز نقعد كده في وسط بعضنا كلنا خايفين، لدرجة أن ربنا في سورة الأحزاب صور الحالة وبلغت القلوب الحناجر. شوفوا قد إيه من كتر الخوف. وتظنون بالله الظنون. إيه اللي هيحصل؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوفوا الوضع كما قاسي قد ايه، ما كانش الايام سهله ولا الامور سهله، ده احنا نحمد ربنا من الامور، بس احنا نتقي الله في الحاجات البسيطه اللي ربنا طالبها مننا. هم كان ابتلاءهم شديد. يقول حذيفه وجاءت ليله شديده البرد شديده الريح تقلع الخيام اقتلاعا، تلاقي الخيمه طارت وبرد رهيب ونحن جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى في بداية الريح؟ فقال النبي والصحابة كلهم قاعدين والدنيا ليل وظلام دامس وبرد شديد، من يذهب فيأتيني بخبر القوم. فاضري مين في عز الليل والبرد ده يعدي الخندق ويدخل جوه جيش الكفار يتسمع لي الأخبار ناويين يعملوا إيه ويرجع لي؟ ها شباب تقوموا ولا يعني هو من شوية نشيل النبي على تفتكر لو أنت مكانك في الوقت ده تقوم؟ تحب الرسول قوي؟ من يذهب فيأتيني بخبر القوم فلم يرد أحد. الصحابة كلهم قاعدين كبار الصحابة. فقال النبي من يذهب فيأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة. فما تكلم أحد. فقال النبي من يذهب فيأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة. فما قام أحد. يا جماعة ما تقولش إيه ده، يا جماعة اليوم كان صعب قوي. فوجد النبي ما فيش حد بيقوم. فقال النبي قم يا حذيفة. يقول فلم أجد منها بد. هروح فين؟ هقول له إيه؟ فقام حذيفة. هيعمل إيه؟ تعالوا نشوف بعض الفصل. نرجع لحذيفة بن اليمان الصحابي الجليل يوم غزوة الخندق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عز هذا الجو البارد الموحش في الظلام المخيف مين يعدي الخندق يروح عند الكفار يجيب لي الأخبار ويرجع؟ محدش راضي يقوم. قم يا حذيفة. خلي بالكم هو آخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قالها إيه؟ فأضمن له العودة وهو إيه؟ فاداها لحذيفة. يثاب المرء رغم أنفه. في ناس تبقى مش عايزة تاخد ثواب وربنا حيديه ثواب. صحيح يثاب المرء رغم أنفه. واحد مش عايز يقعد قدام التلفزيون دلوقتي فيشاء ربنا انه يتعطل يقعد يشوف الكلام ده يقول حد انفذ وقرب من ربنا. يثاب المرء رغم أنفه. قم يا حذيفة. يقول فلم أجد منها بد. فقمت. فقال النبي ولكن لا تحدث فيهم أمرا. اوعى تغير حاجة فيهم سيبهم زي ما هو. بصوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ايش معنى الكلمة دي؟ يقول حذيفة فخرجت وأنا أرتعد من البرد، فما إن قمت وتركت المكان حتى كأني أمشي في حمام. حمام عندهم يعني مكان دافئ شديد الدفء، مش حاسس بأي حاجة. فعبرت الخندق ووصلت إلى جيش الكفار. انت متخيل بقى الجرأة والقدرة على المواجهة في اللحظة دي عاملة ازاي؟ يقول ودخلت إلى الجيش فرأيت أبا سفيان، شفته واقف على فرس له، فقلت أبا سفيان، فأخذت سهما من كمانتي وشددت السهم أريد أن أقتله. سهل قدامي خلاص أهو حيموت حالا. فتذكرت قولة النبي ولا تحدث فيهم أمرا، فرددت السهم مرة أخرى. تخيلوا ان انا ايه، اصل خلي بالكم السهلة، هاخد شرف ان انا قتلت رأس الكفر. بس النبي قال، شوفوا الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امرادت السهم مرة اخرى وما قتلش ابو سفيان. يقول والظلام شديد، فوجدت العسكر يتهامسون في برد شديد، والقدور تنقلب، الحلل عمالة تتقلب باللي فيها من شدة البرد، وسمعت ابا سفيان ينادي على القادة. عامل اجتماع للقادة، انا عايز اسمع الكلام ده. فسمعت ابا سفيان ينادي اجتمعوا الي، اجتمعوا الي، بينادي على القادة، حتى اجتمع عليه نفر، فتسللت ودخلت بينهم. حاجة جرأة غير عادية، عايز يجيب الاخبار بجد، مش رايح كده كمالة عدد. فجلست بينهم، في وسط القادة، الاجتماع الكبير، بس ما حدش شايف حد، دينا ضلمة. فقال ابو سفيان أريد أن أحدثكم حديثا عظيما، أنا أتكلم في موضوع خطير، ولكن إن عيون محمد تنتشر بيننا، وأخشى أن يسمعنا هذا، يسمع منا هذا الكلام، فليتأكد كل رجل منكم من الذي بجواره. خلصت كده. بص هيعمل إيه، بص المسلم يقول، فأخذت بيد الذي بجواري وقلت له من الرجل؟ فقال عمرو بن العاص. يا نهار أبيض، داهية العرب. ثم أخذت بيد الذي بجواري وقلت من الرجل؟ قال عكرمة بن أبي جهل. فقلت عظيم، تمام خلاص، فتفضل قول بقى. يا هو بسرعة بديهته قال اللي حيسأل الأول مش حيتسأل. إيه ده يا جماعة، المسلمين الأوائل ما كانوش ناس درويش قاعدين طول النهار بيصلوا، ولا فين الكفار دول رايحين نحاربهم، هات يا عم الكفار اقتل يا جدع رؤ. لا يا جماعة، دول كانوا ناس ناجحين في حياتهم، دول كانوا ناس متفوقين، دي ناس عقولهم ناضجة، دي ناس ذكية، دي ناس ناجحة في حياتها، دي ناس مش فاشلة، دي ناس كانت بتلبس أحسن لبس وبتاكل كويس وبتشتغل كويس وناجحة في حياتها، ما كانتش ناس سذج ولا ناس على هامش الحياة. بيقول لك عمرو بن العاص بعد ما أسلم حكوله القصة دي، يا نهار أبيض، هو اللي سألني يوميها كان حذيفة؟ بيقول لك فظل عمرو بن العاص يضحك منها سنة، عمرو بن العاص مش مصدق إن اتعمل شيء كده، إنما عمرو بن العاص يتعمل فيها كده، فظل يضحك. يا سلام، عايزين المسلم يبقى كده، المؤمن كده. فالحقيقة من الرجل؟ عمرو بن العاص. من الرجل؟ شوفوا الاثنين اللي جنبه حاجة، وقدروا قاعد في وسط مين؟ تمام. فبيقول لك فلم يسألاني، خلاص ما حدش هيسألني. فقال أبو سفيان أرى أننا ليس لنا مقام، وأرى أن البرد شديد والرياح شديدة، فإني مرتحل فارتحلوا، أنا راجع. لو كان قتلوا بقى كان حصل إيه؟ كان معركة قامت تاني مش كده؟ ما كانوش هيمشوا. فشوفوا صلى الله عليه وسلم، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، يقول فعدت مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر الخندق ورجع، فما إن دخلت إلى المسجد فعاد البرد الشديد. أنا كنت فين؟ خلاص بقى المهمة خلصت. يقول فأتيت النبي فإذا هو قائم يصلي، فجلست بجواره وأنا أرتعد من البرد، فأحس بي النبي، فبينما هو يصلي فتح النبي عباءته وأدخلني معه في عباءته، هم واخدني في العباية بتاعته معه وهو بيصلي. ايه ده يا جماعة، اعملوا حاجات عشان النبي يحبكم، اعملوا حاجات ذات قيمة للدين، خدي بإيد واحدة جارتك، خدي بإيد العمارة كلها، اتعرفي على جيرانك وصلحيهم، اتعرف على أصحابك وخلي شلتك موصولة بالله تبارك وتعالى، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لك كده حاجة تتحب بيها، يحبك ليه؟ وتخيل رقة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه، تخيل لما نقابله في الجنة هيبقى اللقاء حلو قد ايه. فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم واخدني معاه في العباية بتاعته عشان يدفيني، وبقى بيصلي وانا جوه العباية، وبقى جالس للتشهد وانا جوه العباية. فلما انتهى من صلاته أخبرته بالخبر فدعا لي، ضمن رفقة النبي. شوفوا عمال يعلو عند النبي ازاي، عرفتوا ليه عمال وطاعة النبي الشديدة لما ما قتلش أبو سفيان. ومن يوميها اكتتمه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، دي حاجة جديدة، النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد إلا أعلم كل أسماء المنافقين حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا حذيفة فلان وفلان 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 عد له الأسامي كلها هم دول المنافقين. طب النبي ما أعلنش الأسماء المنافقين للناس كلها ليه؟ النبي ما يفضحش حد صلى الله عليه وسلم. طب أعلم حذيفة ليه؟ عشان لو النبي مات ما حدش يصلي عليهم لأن في أمر رباني ولا تصلي عليهم. فأعلم حذيفة بس. قد كده ثقتك يا رسول الله في حذيفة؟ يا ترى يا جماعة حد فينا يصلح كده ان هو يبقى موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا اصلح لحاجة زي كده؟ لدرجة ان هو الوحيد المستأمن على اسماء المنافقين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا مات ميت بعد وفاة النبي بقى في عهد عمر بن الخطاب، لو مات ميت سيدنا عمر الخطاب اي ميت في المدينة يسأل عمر اذهب حذيفة الى الجنازة؟ فيقولون نعم فيذهب عمر. ليه؟ يبقى مش منافق. فإن قيل له لم يذهب حذيفة إلى الجنازة لا يذهب عمر، خلاص انتهت. شوفوا وشوفوا الأدب ما بيفضحوش حد إزاي، راح ولا ما راحش من غير بقى ما نعري الناس ونفضح الناس ونشتم الناس. أدب الإسلام الراقي، راح ولا ما راحش، خلاص هي دي اللي تحسن. شوفوا الناس دلوقتي بتتكلم على بعضها إزاي، وأحيانا ستات في تليفونات تجيب سيرة الناس إزاي. الحقيقة حلقة حذيفة كلها أخلاق، كلها تعليم أخلاق. لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب مرة ناداله قال يا حذيفة هل من عمالي أحد من المنافقين؟ سيدنا عمر خايف، حد في الولاة اللي أنا موليهم على الأمصار أحد من المنافقين؟ فقال نعم واحد، عندك واحد في العمال بتوعك منافقين. قال من هو؟ قال لا أذكره. يا نهار أبيض، ده عامل على بلد قوله عشان نخلص البلد دي من ما ينفعش. النبي اكتتمني على السر، هي الحاجة الوحيدة في الصلاة، وأنا ما طلعش سر النبي. ده النبي مات بقاله 20 سنة أنا كاتم سر النبي، ما ينفعش. فعمر قال سميه لي يا حذيفة، قال لا والله لا يمكن. يقول حذيفة فغاب عمر يوما وعاد وقد عزله. عرفه يعني سيدنا عمر قاعد يفكر يقول فهداه الله إليه. ليه؟ بكتمان سر حذيفة لسر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهدي عمر بتقوى حذيفة وبإخلاص هذه الأمة، والله كانت أمة عظيمة، حضارة عظيمة نفخر بها حضارة الإسلام. راح له عمر بن الخطاب مرة وقال يا حذيفة أأنا من المنافقين؟ ما نحن نقول يا أخي، سيدنا عمر بيقول له كده. فسكت، ما هو مكتتم على أمر على سر النبي. قال يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني إليك رسول الله في المنافقين؟ فقال يا أمير المؤمنين دعك من هذا، أنت بتقول إيه؟ قال يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني، يا جماعة إحنا نايمين خالص، إحنا مش فارقة معنا خالص، أسماني رسول الله في المنافقين؟ فقال حذيفة لا يا أمير المؤمنين، ووالله لا أخبر أحدا بعدك. هي مرة ومش هقولها تاني، ده سر النبي صلى الله عليه وسلم. سئل مرة واحد جه وسأله قال له يا حذيفة ما النفاق؟ اسمعوا بقى هيقول ايه. قال النفاق أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. ربنا يستر علينا ويعافينا. الإسلام النفاق أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. خلي بالكوا يا جماعة، تبقى محجبة وعمالة تأذي جيرانها، تغري الناس بطاعتها ثم تفسد الناس وتفتن الناس بأخلاقها. النفاق أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. بس خلي بالكوا، النبي ما استأمنوش بس على أسماء المنافقين، استأمنوا على حاجة تانية عجيبة، استأمنوا على كل الفتن اللي هتحصل في أمة الإسلام ليوم القيامة. يا نهار أبيض، هو قد كده ثقة النبي؟ قد إيه قد كده الرجل العظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبره النبي بكل الفتن الكائنة إلى يوم القيامة. يقول حذيفة ما من فتنة كائنة إلى يوم القيامة إلا وأنا على علم بها. يعني كل المصائب اللي حصلت في أمة الإسلام، كل المصائب اللي حصلت في أمة الإسلام. ولذلك تجد أحاديث الفتن اللي بيروها دايما مين؟ حذيفة. ولذلك مرة في عهد برضه سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر كان يحبه قوي، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر جابه. الحديث ده حلو قوي يا جماعة. فقال له إيه سيدنا عمر؟ قال يا حذيفة حدثني عن الفتن. كان الصحابة قاعدين، سيدنا عمر قاعد وحذيفة، فبيقول له حدثنا عن الفتن. فقال حذيفة: وما لك أنت وما للفتن يا أمير المؤمنين؟ تبالك وما للفتن، إن بينك وبين الفتنة بابا مسدودا يا عمر، أنت بينك وبين الفتنة باب مسدود لا يفتح حتى تموت. الباب ده هيفضل مقفول لغاية ما تموت. فقال عمر: فإن أنا مت يا حذيفة؟ قال: لا يعود مسدودا. خلاص. فقال عمر، تحسوا ان الحوار راقي قوي، شوفوا انتم مشدودين معايا ازاي، ايه الناس العباقه، ايه الكلام الكبير اللي بيقولوه ده، ايه التربيه العاليه وايه النضج ده. فقال عمر: يا حذيفه، ايفتح الباب ام يكسر؟ باب الفتنه هيتفتح ببساطه ولا هينتزع ويتكسر بالعافيه؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: اذا لا يعود الى مكانه ابدا. فين النضج؟ احيانا كل ما اسمع الحديث ده احس ان انا باشعر بالعبقرية سيدنا عمر وفهمه ونضجه، شايفين الاحداث بقى دول العصر، بقى ده الرجعيه يا جماعه، ايكسر ام يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: اذا لا يرد الى مكانه ابدا، الحاجه لو اتكسرت صعب ترجعها لمكانها. قال: نعم يا امير المؤمنين، تموت فتفتح باب الفتن، فيفتح باب الفتن فلا يسد الى يوم القيامه. مش معناها هتفضل الفتن الأمة ما تعلوش أبدا، لا يا جماعة ده الأمة هتعلو كتير، لكن عمر ما الباب هيرجع زي ما كان مغلق تماما، يتوارب لكن ما يغلقش تماما. فخرج عمر بن الخطاب حزينا، شوف حبه للإسلام والأمة الإسلام قد إيه. فسأل الناس حذيفة: يا حذيفة، ما الباب وما الفتن وما الكسر، إيه القصة اللي أنت كنت بتقولوها دي، الناس مش على مستوى الكلام بتاع عمر وحذيفة. فقال: الباب عمر بن الخطاب، فإذا مات عمر فانتظروا الفتن. يا جماعة سيدنا عمر كان باب سدد الفتنة عن الأمة، ما تيجوا تبقوا باب يسد الفتنة عن عمارة. ما تخلوا نفسكم يا جماعة أنا باب العمارة دي، حمنع عنها الفتنة بتقوى الله، وإن أنا باخد بإيد الناس وادعوهم إلى طاعة الله عز وجل. مش قادر تبقى بتسد باب الفتنة في عمارة، طب في صحابك مش قادر، طب في شركتك مش قادر، طب باب شقتك، سد الفتنة عن باب شقتك، باب شقتك بس مش قادر، طب سد الفتنة في باب قطك على نفسك مش قادر، انت ضعيف قوي قوي قوي. معقولة عمر رضي الله عنه سادد باب الفتنة عن أمة وانت مش قادر تسد باب الفتنة عن باب شقتك؟ حتى جوه شقتك الفتنة متوغلة. حذيفة بن اليمان يا جماعة ما اكتفاش بانه هو كاتم سر رسول الله والمستأمن على الفتن، لكنه كان قائد معارك ابدا، شايفين نجح في كل حاجة ازاي، ذكي عاقل ناضج متسامح اخلاقه عالية، لكن بالاضافة لكل دون هو شارك في فتح نهاوند، المعركة العظيمة بين المسلمين والفرس، كان هو ضمن جيش النعمان بن المقرن قائد الجيش، وكان سيدنا عمر حاطط النعمان، فإن قتل فحذيفة، وبالفعل قتل النعمان وقاد حذيفة الجيش. ايه الراجل ده اللي ناجح في كل حاجة ده، ليه احنا مش كده؟ شفتوا الصحابة كانوا عاملين ازاي، شفتوا نضجهم ونجاحهم في كل مجالات الحياة. فكان الفرس 150,000 والمسلمين 30,000، وانتصر بهم حذيفة، وقيل أن قتل من الفرس يومها ما يزيد عن 80,000. يا نهار أبيض، كيف قتلوا؟ كانت نصر حاسم للثلاثين ألف على هذه الأعداد العظيمة بقيادة حذيفة، وولاه عمر بن الخطاب المدائن. حذيفة بقى هو أمير المدائن، تلك المدينة العظيمة اللي كان بيقودها كسرى، مدينة الطرف والمال والغنى، دخلها بقى حذيفة بن اليمان والي عليها. دخلها ازاي؟ اللي كان كسرى عايش فيها في القبهة، دخلها على بغلة وفي ايده كسرة خبز ودخلها كده. فقال الناس: الوالي الجديد، الوالي الجديد، اطلب ما شئت ايها الوالي، عايز يعني ندي لك ايه؟ قال: اريد منكم شيئين، طعام يومي وعلف بغلتي. ولا أريد منكم شيئا آخر. فنقل الناس من عز كسرى ورفاهية كسرى لبساطة هذا الصحابي الجليل. هو مات فضل طول عمره والي على المدائن من ساعة ما ولى سيدنا عمر. مات سيدنا عمر فضل سيدنا عثمان مخليه والي على المدائن. مات سيدنا عثمان. مات حذيفة بعد وفاة سيدنا عثمان بأربعين يوم فقط. كأن باب الفتن ابتدى يتفتح. حذيفة ما يستحملش، هو عارف اللي هيحصل بعد كده. ومن يوميها الحقيقة لحظة وفاته لحظة عجيبة جدا. وهو بيموت قال لا تبالغوا في شراء أكفاني، ما تجيبوليش كفن شيك قوي، هاتولي أكفان بسيطة. قالوا لما؟ قال فإن أنا مت فإن كنت على خير سيبدلني الله ما هي خير منها، وإن كنت على شر فسيسلبني الله إياها سلبا قبيحا، فلا تبالغوا في أكفاني، مش فرقة. وهو بيموت كان الدنيا ليل في آخر الليل، فقال في أي ساعة أنا الآن؟ أنا في أي وقت الوقتي؟ فقالوا قبل الصباح بساعة. فبكى وقال أعوذ بالله من ليلة في الدنيا وصباح في النار. كلمة جامدة قوي، أعوذ بالله إن أنا بيت الليلة في الدنيا وأصبح الصبح في النار، أعوذ بالله من صباح في النار. ثم قال والله ما أبكي شوقا إلى الدنيا، ولكن أبكي لأني لا أدري أراض ربي عني أم ساخط. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء بعد غياب، اللهم إني أشهدك أني أحبك فارحمني. فمات وهو يقول كلمة ارحمني، رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة بن اليمان، يا ترى حبناه وتعلقنا بيه؟ يا ترى استفدنا من الأخلاق اللي قلناها؟ يا ترى ناويين نمشي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتمنى الحلقة دي تكون فادتنا. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.